باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وذكر لنا أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، أسلم رضي الله تعالى عنه عام الخندق وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية وما بعدها من الغزوات، أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة بقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هذا فيه دلالة على مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة من أعين الناس ليستر سوءته عورته، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. فإذا دخل الخلاء عليه أن يبتعد عن أنظار الناس واتقي الله، فإن الله تعالى يمقت على ذلك، لا يقولن أنا رجل وبين رجال، أو أن المرأة تقول أنا امرأة وبين نساء، لا. ولذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، يبتعد كل منهما عن الآخر بحيث لا يرى أحدهما الآخر. الأمر الثاني الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام عدم الحديث والكلام في بيت الخلاء ولا يتحدث، لأنه معه الملائكة وسيضطر الملائكة إلى الدخول لكتابة ما ينطق وما يتلفظ به. فمنع من أمرين اثنين: الأمر الأول أن عليه أن يتوارى، أن يستر عورته ويتقي الله جل وعلا ربه. الأمر الثاني أنه لا يتكلم ولا يتحدث، بل عليه أن يكون صامت ساكت، لا سيما إذا كان الحديث بذكر الله، لا يقرأ القرآن وهو داخل بيت الخلاء، فإنه لا يجوز ذلك أبدا بالكلية، ولا يجوز أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له خاتم، اتخذ خاتما من ذهب أولا فألقاه، ثم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، ونقش النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخاتم الفضي محمد رسول الله. ولأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه جعل كلمة لفظ الجلالة في العلو، وكلمة رسول تلي لفظ الجلالة، وكلمة محمد صلى الله عليه وسلم في السفل، محمد السطر الثاني رسول، السطر الأول لفظ الجلالة. اتخذ هذا الخاتم، وكان إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء لقضاء الحاجة، طرح الخاتم، وضع الخاتم، لئلا يدخل بشيء فيه ذكر الله. فإذا كان الخاتم الذي قد كتب عليه محمد رسول الله يكره النبي صلى الله عليه وسلم الدخول به في بيت الخلاء، فهل يجوز للرجل المسلم أن يدخل معه نسخة من كتاب الله القرآن أو كتاب من الأدعية أو أوراق فيها شيء من ذكر الله تبارك وتعالى؟ لا يجوز ذلك. فكان إذا ذهب المذهب، والمراد بالمذهب هنا يعني موضع قضاء الحاجة، وموضع قضاء الحاجة كلنا محتاج إليه، كلنا محتاج إلى هذا الموضع، وفيه دلالة على ضعفنا وعجزنا. ليبلغ المرء ما بلغ من المرتبة والمنزلة والجاه والملك والعظمة، لكن عندما يريد أن يتبول أو يريد أن يتغوط، ولا بد من أن يتبول ويتغوط، لا بد من أن يذهب إلى المذهب، أن يذهب إلى بيت الخلاء ليعلم أنه ضعيف حقير ذليل. ولذا لما ذكر الله تبارك وتعالى أمر عيسى وأم عيسى، قال الله تعالى: كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، أنتم ألهتم عيسى وأمه وقلتم بأن عيسى إله وأن مريم كذلك، فلو عقلتم وتبصرتم وتدبرتم لعلمتم أنه لا يستحق الألوهية، لأنه عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام، ومن أكل الطعام لا بد أن يتبول، لا بد أن يتغوط، لا بد أن يذهب إلى بيت الخلاء. فمن اضطر منا لبيت الخلاء إن لم يجد إلا كنيف واحد مملوء بالعذرة مملوء بالبول وقد اشتد عليه الأمر، أيدخل أو لا يدخل؟ والله يدخل ليقضي حاجته، ولو يؤدي الأمر إلى أن يغوص فيه إلى ركبته. هذا دليل على عجزه وضعفه لئلا يتكبر ويتعالى، ولا يقولن أنا وأنا وأنا، من أنا ومن أنت؟ الأصل نطفة مذرة، نطفة قذرة، إن وقعت في الثوب غسلت، في الأخير جيفة مذرة منتنة، وبين ذلك يحمل العذرة. الآن كل منا يحمل العذرة، لو وجأني إنسان في بطني لفررتم وهربتم جميعا، فعلامة التكبر وعلامة التعالي، أنا وأنا وأنا، من أنت؟ أنا وأنت مثل ما سمعت، أولنا نطفة قذرة وآخرنا جيفة مذرة، وبين ذلك نحن نحمل العذرة. هذا ما دل عليه الحديث الأول. وذكر في هذا الباب أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. والقاعدة عند علماء الحديث أنه يكتب حدثنا أخبرنا، لكن على قارئ الحديث أن يقول قال حدثنا، يأتي بلفظة قال من عندي، لأنك إذا قلت حدثنا مسدد ابن مسرهد، مسدد ما حدثك أنت وما حدثني أنا. ولذا اصطلح علماء الحديث عندما نقرأ